الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته، وهذا اللقاء المتجدد وشرح دعاء زمن الغيبة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تحدثنا عن جملة من الفقرات التي ابتدأ بها الدعاء، ووصل بنا الحديث إلى الفقرات التالية: اللهم فثبتني على دينك واستعملني بطاعتك ولين قلبي لولي أمرك، وعافني مما امتحنت به خلقك، وثبتني على طاعة ولي أمرك الذي سترته عن خلقك وبإذنك غاب عن بريتك وأمرك ينتظر. في اللقاءات المتقدمة تبين لنا من خلال الحديث هذان الأمران: الأمر الأول أن هناك ترابط بين طلب المعرفة وبين النبوة والولاية، وأن هذا الترابط بين الطلب كفيل بنجاة الإنسان من الميتة الجاهلية. هذا الأمر تبين بشكل واضح. الأمر الآخر أن الثبات على الدين الذي هو النتيجة يتحقق بأربعة أمور: الأول طلب الاستعمال لطاعة الله، الثاني طلب لين القلب لولي الأمر، لين القلب استعمال لطاعة الله، لين القلب لولي الأمر، ولين قلبي لولي أمرك، الثالث طلب أن يعافينا الله سبحانه وتعالى مما امتحن به خلقه. هذه الأمور الثلاثة، هذه الركائز الثلاثة للتثبت على الدين قد مضى بيانها. بقي عندنا الركيزة الرابعة لتحصيل الثبات على الدين، وهو التثبت على طاعة ولي الأمر. قال الدعاء: وثبتني على طاعة ولي أمرك الذي سترته عن خلقك. طبعا فقرة الذي سترته عن خلقك سنتحدث عنها بشكل مفصل، ولعله من أكثر الفقرات التي سوف نتحدث عنها تفصيلا، لأن عنوان هذه الفقرة الذي سترته عن خلقك عنوانها الغيبة، وسوف نتحدث عن غيبة الإمام وأقسام هذه الغيبة ومتى وقعت وعلاماتها وشيء من ما يرتبط بها من التفاصيل. إذن بعد أن عرفنا الله سبحانه وتعالى، عرفنا نفسه ورسوله وحجته وحججه، طلبنا التثبيت على الدين. تبين أن التثبيت مرتبط بفقرات أربعة، بينا الفقرات الثلاثة منها، والفقرة الرابعة سنتحدث عنها بشكل مفصل. طاعة ولي الأمر كيف تتحقق؟ فإذا ما تحقق منا الثبات، منا الاستعمال للطاعة، استعملنا الله سبحانه وتعالى بطاعته ولين قلوبنا لولي أمره، أنا مطيع لله وقلبي لين، والله سبحانه وتعالى إما أدخلني في الامتحان وأنجحني منه أو لم يدخلني من الامتحان، وقلنا وهو الأفضل، لأن الدعاء يقول وعافني مما امتحنت به خلقك، يعني أخرجني من الامتحان، أو لا، الأولى أن لا تدخلني، عافني خرجني من الامتحان. إذا الإنسان أولا استعمل بطاعة الله ولان قلبه لولي الله وخرج من الامتحان سالما، يأتي دور المرحلة الرابعة، وهو شنو؟ أن يثبت ويثبت على طاعة ولي الله. يعني هناك أمر من الولي ولا بد أن يثبت عليه، يثبت عليه مو في ظرف وجوده وحضوره، لا، رأسا الدعاء يجي يتكلم ثبتني على طاعة وليك ولي أمرك الذي سترته عن خلقك، طاعة هذا الولي المستور عن الخلق. فإذا بعد أن يتجاوز الداعي هذه المراحل يصل إلى المرحلة الجديدة، وهي مرحلة أن يكون ثابتا ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يثبته على طاعة ولي الأمر. طبعا لابد أن نعرف أن الطاعة لها أنحاء، من أنحاء الطاعة أن تكون هناك طاعة قلبية، أن تكون هناك طاعة فكرية، أن تكون هناك طاعة سلوكية وعملية. الطاعة القلبية قد يكون إشارة أشرنا لها في فقرة ولي قلبي، ولكن معنى الطاعة القلبية بشكل واضح أن يكون قلبي مطيعا للإمام، أن يكون قلبي منقادا للإمام، أن يكون قلبي تابعا للإمام. دائما أمتحن نفسي، أختبر نفسي أن الإمام لو أمرني بهذا الأمر هل أجد حزازة في قلبي مما يقضي الإمام ويأمر، كالذين يجدون في أنفسهم حزازة مما قضى الله ورسوله، أم يسلموا تسليما؟ لابد للإنسان من علاقته مع ولي أمره أن يسلم تسليما، أن لا يجد في قلبه ثقل وغلظة وجفاف وجفاء مع ولي الأمر. لابد أن يكون مسلما لولي الأمر، منصاعا، لين القلب، مطيع. هذا نحو من أنحاء الطاعة، الطاعة القلبية، أن يكون قلبي منصاعا ومطيعا ورهن إشارة ولي الأمر، رهن إشارة الإمام، أن أدرب قلبي على أن يكون مطيعا للإمام، أن أختبر قلبي بطاعة الإمام، أن لا أجد في قلبي شيئا من حزازة وشيئا من ثقل وشيئا من عدم تحمل أو عدم اللامبالاة، ألا أبالي بأوامر الإمام، ألا أهتم لشأن الإمام. هذه الطاعة القلبية نظير الإنكار في المنكر والأمر بالمعروف، هناك إنكار قلبي، أن يكون هناك انزعاج للإنسان من المنكر. هنا أن يكون هناك ارتياح، أن يكون هناك حب، أن يكون هناك إقبال، أن يكون استجماع لقوى القلب، أن يكون القلب مجمعا على طاعة ولي الأمر، أن يكون أمر الإمام حاضرا عند الإنسان، وأول حاسة تبادر للطاعة هي القلب والروح. الطاعة الأخرى التي ينبغي أن يتلبس بها الداعي حتى تتحقق لديه طاعة ولي الأمر ويثبت عليها ليثبت على الدين، هي الطاعة الفكرية. ومعنى الطاعة الفكرية، نحن في اليوم الواحد تراود أذهاننا عشرات بل مئات بل لا نبالغ إذا قلنا آلاف الأفكار، كل لحظة هي فكرة. هذه الأفكار اللي تدخل أذهاننا، أنا أفكر في هذا الشيء، أفكر في هذا العمل، أفكر في هذه الممارسة، أفكر في هذه الحركة، أفكر في هذه الخطوة، أريد أن أصعد، أريد أن أنزل، أريد أن أركب، أريد أن أمشي. أفكر دائما، الإنسان يفكر قبل أن يتحرك، قبل أن يعمل، وتارة يقدم وتارة يحجم، تارة يتقدم وتارة يمتنع. الإنسان الذي يريد أن يكون قلب ثابت على طاعة ولي الأمر لابد أن تكون له طاعة فكرية، لا تراود ذهنه أفكار ليس فيها رضا ولي الأمر، لا يدخل ذهن هذا الإنسان فكرة يمقتها الإمام ويزدرئ منها الإمام ولا يرتضيها الإمام. لابد أن تكون الأفكار التي تكون في حريم فكره وذهنه وروحه أفكار مرضية من قبل الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذا علم الإنسان أن هناك معتقد معين وهو فكرة من الأفكار، إذا علم الإنسان أن هناك جماعة لديها معتقد، أن هناك أشخاص ينادون بشيء معين، أعرض هذا على الإمام، أشوف هذا محل رضا الإمام لو محل سخطه وغضبه، محل قبول الإمام لو محل رضه. هذا معنى الطاعة الفكرية. ألا تكون لي فكرة بعيدة عن أجواء الإمام، لا تكون لي فكرة يعشقها ذهني بعيدة عن بيئة الإمام، بعيدة عن رضا الإمام، بعيدة عن تقبل الإمام. هذه طاعة نسميها بالطاعة الفكرية. وهناك الطاعة السلوكية والعملية وهي الواضحة لدينا، الأعمال الخارجية فيها طاعة وفيها عصيان، القيام، القعود، الركوب، الجلوس، النزول، الحركة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الخمس، كل هذه الأفعال أفعال ينسجم معها الطاعة. يمكن أن يقال أن مرتكب الفعل، أن الذي أتى بالفعل عاصي أو مطيع. الإنسان الذي يريد أن يكون ثابتا على طاعة الإمام لابد أن تكون كل حركاته برعاية الإمام، بمحفر الإمام. هذه الحركة يرضى عنها الإمام أو لا يرضى عنها الإمام؟ هذه السكنة يرضى عنها الإمام أو لا يرضى عنها الإمام؟ أتقدم هنا أو لا أتقدم؟ أقف هنا أو لا أقف؟ أن يكون الإمام في كل حركة، في كل سكنة حاضرا وموجودا. وأول حضور للإمام وأول حضور لطاعة الإنسان للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الشارع المقدس، من معتقدات، من أخلاق، من عبادات ومعاملات. هذه المنظومة المتكاملة لا شك أنها أجلى وأوضح صورة لطاعة الإمام. ثم بعد ذلك تأتي مراحل متطورة من الطاعة. الإنسان إذا تجاوز مرحلة من الطاعة تنفتح أمام أبواب الله سبحانه وتعالى بمقتضى النور الذي وهب لهذا الإنسان لتكرر الطاعة منه وللالتزام بالطاعة في أغلب الميادين، في جميع الميادين. توجد في نفسه حالة التقوى الذي توجد نورا يفتح لهذا الإنسان أبواب متعددة من الطاعة لولي الأمر. إذا الإنسان استجمع هذه الطاعات الثلاثة وأوجد في نفسه هذه الطاعات الثلاثة ستكون النتيجة بعد أن يكون قد تلبس بالأركان الثلاثة الأولى، الاستعمال واللين والمعافاة والتثبت على الطاعة، أن يثبت على الدين. فإذا تحقق ذلك، تحققت هذه الأركان، تحقق الثبات على الدين. الآن نأخذ من خلال الروايات، من خلال الأدعية الأخرى، جملة من الموارد التي هي إما مواطن للطاعة وللثبات على الدين، وإما موارد تحقق الطاعة والثبات على الدين. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إنما الأئمة قوام الله على خلقه وعرفاؤه على عباده، ولا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. فإذا لابد من معرفة الأئمة، ولا بد من الثبات على ولاية الأئمة، وإلا لا يمكن النجاة. وورد عنهم عليهم السلام هذا الحديث، وهو من أجمل الأحاديث في بيان أهمية الإمامة ودور الإمامة في حياة الإنسان: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد ماذا؟ بعد معرفته. مفتاح كل شيء طاعة الإمام. اللهم ثبتني على طاعة ولي أمرك، طاعة الإمام، ولكن بعد ماذا؟ اللهم عرفني نفسك. وكأن هذا الحديث يشرح الدعاء. أما لو أن رجلا، لاحظ، قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله حق في ثوابه. أكو حق يثيب الله؟ ماكو، يبقى تفضل الله وإحسان الله. ولا كان من أهل الإيمان، هذا الشخص الذي ليس له عمل بدلالة الإمام لم يكن من أهل الإيمان. ومن الموارد الآن نتكلم عن الموارد التي تحقق رضا الإمام عليه السلام. نعدد جملة من الموارد. المورد الأول تحصيل معرفة الإمام، صفات الإمام، آدابه، خصائصه، علامات ظهوره. هاي أشياء تعرفنا بالإمام وتقربنا إلى الإمام، وهي محل رضا الإمام بلا شك. أن يكون المؤمن محزونا مهموما لفراقه، كما سيأتي في بحث الغيبة وتفاصيل الغيبة ودور الإنسان في الغيبة تجاه الإمام. إقامة المجالس التي يذكر فيها الإمام، حضور المجالس، البكاء على فراقه، والقيام عند ذكره، هذه عادة الأئمة عليهم السلام. تجديد البيعة له على الدوام، وإدامة ذكره، وتلقين القلب نصرته، والتأدب بأدبه، زيارته، التوسل به إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الإمام. عرض الحاجات عليه، الحج، الزيارة، أداء الفرائض، أداء المستحبات، إهداء المثوبات له عجل الله تعالى فرجه الشريف أو نيابة عنه. فإذا فعلت ذلك ماذا يكون؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: القائلون بإمامته، هذه معرفته، المنتظرون لظهوره، المنتظرون لظهوره لابد أن يكون هؤلاء قد تلبسوا بهذه الأفعال، أفضل أهل كل زمان. هذه النتيجة التي ينتظرها كل إنسان، كل إنسان ينتظر أن يكون أهل من الأفاضل، من أفضل أهل كل زمان، مو من أفضل الناس اللي في زمانك، لا، راح تكون من الناس الفضلاء، من أفاضل الناس على كل زمان. لاحظ الرواية: المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان. يستفهم الإمام ويجيب، لماذا؟ يقول: لأن الله أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة، اللهم اعرف نفسك، ما صارت به الغيب عندهم بمنزلة المشاهدة. إذن إذا أردنا أن نسأل هذا السؤال، أفضل هوية يتلبس بها الإنسان في هذا الزمان هي هوية الانتظار. إذا صار الإنسان يحمل هوية أنه منتظر لإمام الزمان، متلبس بالانتظار حق تلبسه، صار عنوان هذه الهوية، صار من أفضل أهل كل زمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.